الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي بعض أصحاب الفروض وما لهم من العلم، والمؤلف رحمه الله ابتدأ بالزوج من أصحاب الفروض، والله سبحانه وتعالى بمن ابتدأ من أصحاب الفروض؟ ها؟ بالأبناء، أصحاب الفروض البنات، صح؟ أصحاب الفروض البنات، ثم ذكر الله عز وجل ما يتعلق بميراث الأبوين، ثم ذكر بعد ذلك ميراث الزوجين، ثم ذكر ميراث أولاد الأم، وختم ذلك بميراث أولاد الأب، الأشقاء أو الأب، نعم الإخوة الأشقاء أو الأب. ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بميراث الزوج، فكم يرث الزوج على جميع الأحوال؟ تفضل.
يرث النصف إذا لم يكن للزوجة قرع وارث.
نعم.
يرث الربع إذا كان للزوجة قرع وارث.
قرع وارث. منه أو من غيره. طيب. والزوجة؟ تفضل ماجد. أولاده أولاد الأبناء. نعم. وثالث
الزوج
في حالة الفرع الوارث وهم أولاد الأبناء. طيب. الأم، ما أتممنا الكلام حول الأم، لكن ذكرنا على سبيل الإجمال ما يتعلق بميراثها، فكم ترث؟ تفضل. ترث السدس وترث الثلث وثلاث ثلث الباقي وثلاث عصبة. نعم نعم، في قضية، نعم في قضية الولد المنفي بلعان، وحتى الولد الزنا على ما سيأتي بيانه بمشيئة الله عز وجل. فثلث الثلث بكم شروط؟ عندك ماجد. ألا يوجد الميت فرع وارث؟ وعدم وجود الجمع من الأخوة؟ ولا تكون إحدى العمريتين؟ قال المؤلف رحمه الله، وهو الشيخ ابن تيمين في تسهيل الفرائض، وترث السدس إن كان للميت فرع وارث أو كان له عدد من الإخوة أو الأخوات أو منهما. هذا من الإخوة أو الأخوات أو منهما. إذا هلك هالك عن أم وعن أخت شقيقتين فترث الأم السدس، وإن كان عن أخت شقيقة وأخت لأب لأب أيضا السدس، أخت شقيقة وأخت لأم ترث أيضا السدس، عن أخ لأم وأخ لأب ترث السدس على أي حال. ولهذا قال أو كان له عدد من الأخوة والأخوات أو منهما، لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس. السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ولا فرض أن يكون الإخوة ذكورا أو إناثا أو مختلفين أشقاء أو لأب أو لأم، ولا بد أن يكونوا وارثين أو محجوبين بالأب كما هو ظاهر الآية الكريمة، لأن الله فرض للأم الثلث مع الأب، ثم قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فأتى بالفاء الدالة على ارتباط الجملة الثانية بالأولى وبنائها عليها، والإخوة لا يلفون مع الأرض، ومع ذلك فجعل الأمة السدس في هذه الحال، وهذا قول جمهور العلماء. واختار شيخ الإسلام تيمية أنه لا يحجبنا الأم إلى السدس إذا كانوا محجوبين بالأب، وهو خلاف ظاهر الآية الكريمة. هذه مسألة من المسائل التي تنازع فيها العلماء التي ذكر المؤلف هنا، وهي هل تحجب الأم بالأخوة المحجوبين أو لا. فجمهور العلماء يرون أن الأم تحجب من الثلث إلى السدس بالأخوة سواء كانوا وارثين أو كانوا محجوبين. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينازع في ذلك ويرى أن المحجوب لا أثر له، المحجوب لا يحجب. فإذا كان الأخوة محجوبين فلا يحجبون الأم، وذلك أنه يرى أن الإخوة أنقصوا الأم من الثلث إلى السدس من أجل حظهم، من أجل أن ينتقل لهم شيء من الميراث من نصيب الأم، فيحصل إنقاص من فرض الأم فيستفيد من ذلك الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب أو لأم. وأما إذا كانوا محجوبين فإن هذا الإنقاص ليس له هذا المعنى، كون الأم ينقص من نصيبها بسبب الإخوة والإخوة لا يستفيدون من هذا الإنقاص فلا معنى لهذا الإنقاص، فتأخذ الثلث وافيا، تأخذ الثلث وافيا. وهذا القول فيه ما فيه من النظر، ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيه ما فيه حتى من حيث المعنى، فإنه لو فرضنا أن الميت هلك، أن شخص هلك عن أم وعن أخوين لأم وعن أخوين لأم، الأخوان لأم كم لهم من ميراث؟ الثلث. والأم كم لها؟ لها السدس. طيب الآن حصل الإنقاص وهل هم مستفيدون من هذا الإنقاص ولا أخذوا حظهم وافيا؟ أخذوا حظهم وافيا، نعم أخذوا حظهم وافيا، أنقصوها مع أنه قد أخذوا حظهم وافيا، وما بقي فهو للعصبة، ما بقي من التركة فهو للعصبة إن كان هناك مثلا عم شقيق. الشاهد أنه حصل إنقاص من الإخوة وهم غير مستفيدين من هذا الإنقاص. فما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فيه نظر، وظاهر الحجة مع جمهور العلماء، والحكمة في ذلك يعلمها الله، والله سبحانه وتعالى حكيم في أحكامه، لكن العباد أفهام قاصرة، قد يكون بعض حكم الله من تشريعه وما جهله أكبر. والحجة التي ذكرها الشيخ العثيمين رحمه الله فيها القوة، فإنه قال لأن الله فرض للأمة الثلث مع الأب، قالوا لأبوي لكل واحد منهما السدس بما ترك، إن كان له ولد صرف إلا بيكون له ولد، وورثه أبواه فلأمه الثلث، وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة وظاهر ذلك أي مع الأبوين، حتى مع الأبوين، فإن كان له إخوة وظاهر ذلك أنه حتى مع وجود الأبوين، لقوله ورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة أي مع ذلك فلأمه السدس. فحصل الحج في ظاهر الآية للأم من الثلث إلى السدس، والإخوة فيها قد حجبوا، لأن الآية فيها ذكر ميراث الأبوين، ومعروف أن الإخوة لا ميراث لهم مع وجود الأب. فقال الله عز وجل فإن كان له إخوة مع ذلك، يعني إذا انفرد بالتركة الأب والأم فالأم لها الثلث، فإن وجد إخوة معهما، فإن وجد إخوة معهما أي مع الأب والأم، فإن الأم ترث السدس. حجبت بالأخوة مع أنهم قد حجبوا بالأب، فلهذا قال لأن الله فرض للأمة الثلث مع الأب، ثم قال فإن كان له إخوة فلأم السدس، فأتى بالفاء الدالة على ارتباط الجملة الثانية بالأولى وبنائها عليها، والإخوة ليث مع الأب، ومع ذلك فجعل الأمة السدس في هذه الحال، وهذا قول جمهور العلماء. فالحجة أقوى، نعم هذه الحجة أقوى. وما ذكر الشيخ كما عرفنا لا يستقيم مع ظاهر الآية، وفي إشكال أيضا من حيث المعنى، في إشكال من حيث المعنى ولا يستقيم مع ظاهر الآية. قال فعلى قوله لو هلك الأم عن أبوين وأخوين كان الأم الثلث والباقي للأب، هذا على قول شيخ الإسلام. وعلى قول الجمهور للأم السدس فقط والباقي للأب. وانظر لو هلك عن أم وأخ شقيق وأخ بأم، فهل يكون للأم الثلث على قول الشيخ؟ لأنه ليس معنى وارث من الأخوة إلا واحد، الظاهر معنى على مذهب شيخ الإسلام أم وأخ شقيق وأخ الأب، الأخ الأب محجوب بالأخ الشقيق، هنا في هذه القضية الأخ الأب محجوب بالأخ الشقيق، فالوارث من الأخوة هو الأخ الشقيق وهو واحد. فبناء على قول شيخ الإسلام كم يكون الأم؟ ثلث، لأن الوارث واحد. قال وانظر لو هلك عن أم وأخ شقيق وأخ لأب، فهل يكون الأم الثلث على قول الشيخ؟ لأنه ليس معنى وارث من الأخوة إلا واحد، الظاهر نعم لها الثلث قياسا على ما إذا حجب الأخوة بالأب، والله أعلم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى العمريتين، فقال وترث ثلث الباقي في العمريتين وهما، في آخر كلامه رحمه الله نكتفي بهذا والحمد لله.